أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله، وفي هذا المكان المبارك، وفي أطهر بقعة في العالم، نجتمع لنتذاكر بعض الأحكام الفقهية في مناسك الحج، في أعمال الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن المواقيت، وعرفنا أن المواقيت جمع ميقات، والميقات إما أن يكون مكانا محددا أو زمنا محددا. الميقات إما أن يكون مكان أو زمن. وعرفنا أن المواقيت المكانية حددها الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، وهي حول مكة في الجنوب والشمال والشرق والغرب، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن الذين دون المواقيت المكانية يحرمون من مكانهم. أما أهل مكة فلا بد أن يخرجوا للعمرة إلى الحل، وأما للحج فيحرموا من بيوتهم. هذه انتهينا منها المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية يعني ميقات الحج الزماني، العلماء اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال. قول يقول إنه شهران وعشر أيام، وهذا المشهور من المذهب الحنبلي. قول يقول إنه شهران وتسعة أيام، وهذا أيضا قول ضعيف. وقول آخر يقول إنه ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، أشهر الحج ثلاثة، وهذا الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو رأي الإمام مالك، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. ثم أيضا عندنا هنا سؤال، عرفنا المواقيت الزمنية والمكانية، عندنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات إما مكاني أو زماني، أو يحرم بالعمرة قبل الميقات المكاني، هل يجوز للإنسان أن يحرم أو لا يجوز له أن يحرم؟ الشيخ بن عثيمين يجيبنا على هذا السؤال رحمه الله ويقول، الآن عرفنا السؤال، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو يحرم بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ يعني مثلا نحن قلنا إن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هل يجوز للإنسان أن يحرم من المدينة يعني قبله، أو أن الميقات الزماني الأشهر التي نعرفها أشهر الحج، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل أشهر الحج؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني. لماذا؟ لماذا أن الشرع نهانا أن نحرم قبل الميقات الزماني؟ يعني لو أن الإنسان أحرم قبل دخول شهر شوال، ونحن قلنا أشهر الحج تبدأ من شهر شوال، صار الإحرام عمرة وليس حج. إذا كان قبل أشهر الحج صار إحرامه عمرة وليس حج. لماذا؟ لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وهذا أحرم قبل أشهر الحج فيكون إحرامه عمرة ولا يكون إحرامه حج. يعني مثل لو صلى الظهر قبل الزوال. يعني نحن نعرف الظهر الآن الساعة 12:29 أو 30 دقيقة أو 28 دقيقة. لو صلى الإنسان الظهر الساعة 12 هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. هذا أيضا مثله، لو صلى الظهر قبل الزوال هذا نقول صلاتك نفل، صلاتك نافلة إن شاء الله لك أجر نافلة، لكن لا تكفي عن الفريضة. بعض العلماء يقول إنه فاسد أيضا إذا أحرم قبل الميقات، يعني قولان، قول يقول إحرامه عمرة وقول يقول إن إحرامه فاسد، هذا هو القول الأول. هناك قول آخر يقول إنه إحرامه إذا أحرم أنه ينعقد ولكن يكره، ولكن يكره ينعقد الإحرام لأنه لبى لله عز وجل، لكن يكره لمخالفته لظاهر الدليل لظاهر الآية. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، وكذلك في المواقيت المكانية. فالقول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد، هذا هو القول الثاني. القول الأول ماذا يقول؟ إنه يفسد، أو يقول ينعقد نفل يعني عمرة وليس حج. القول الثاني يقول إنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد. فمثلا لو أحرم إنسان من أهل المدينة، من المدينة نفسها، ونحن يا إخوان قلنا من قبل إن الإنسان يجوز له أن يغتسل في المدينة ويتجهز ويلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية يكون من الميقات، يكون عنده فسحة، يمكن يتطيب في هذه المدة، يمكن أيضا يأخذ من شعره، يمكن يعني له فسحة، هذا في صالحه، ولذا أخرنا عقد النية يكون لصالحه. فهذا الذي قال العلماء إنه ينعقد وهو مكروه، هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور من العلماء قالوا إنه لو لبى مثلا في العراق، ونحن قلنا ميقات أهل العراق ما هو ذات عرق، يعني عندنا هنا قريبة مسافة يومين، لكنه هو أحرم من هناك، هل ينعقد إحرامه؟ يقول لبيك اللهم حجا. فهنا نقول العلماء رحمهم الله لهم قولان، قول يقول إنه إذا وصل إلى مكة قبل شوال يكون عمرة، آخرون يقول الحج الإحرام فاسد، لكن الجمهور يقولون ينعقد إحرامه ولكنه يكره لأنه شدد على نفسه، لأنه شدد على نفسه كثيرا. فالجمهور من العلماء يقولون إن الإنسان إذا عقد النية، هو الإحرام النية وليس للملابس، الملابس يمكن تلبس من الآن ما في مشكلة، لكن المهم عقد النية. فهنا العلماء رحمهم الله يقولون إنه ينعقد ولكنه مكروه لأنه شدد على نفسه. لكن يا إخوان يجب أن نعلم ونخبر إخواننا الآخرين، كثير من الناس يظن أنه إذا لبس ملابس الإحرام هنا أحرم، لا، الملابس هذه تعتبر واجب من الواجبات، من واجبات الحج وليست من الأركان، لكن النية هي الدخول في النسك، النية يعني يقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة، هذه النية، هذا هو الإحرام، هذا المقصود بالإحرام، أن الإنسان يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة. أما إذا لبس ملابس الإحرام يمكن يبقى يوم أو يومين ما دخل في الإحرام، هذا له الحق. يعني مثل إنسان إخوان يريد أن يصلي، يأتي إلى الحرم ويريد أن يصلي، ينتظر الصلاة، يأتي قبل العصر أو يأتي قبل المغرب بمدة، ولكن إذا دخل وقال الله أكبر هنا حرم على نفسه ما كان مباحا له. كذلك الإنسان يمكن يلبس ملابس الإحرام لكن ما حرم على نفسه، متى حرمت على نفسك محظورات الإحرام التسعة التي ستأتينا إن شاء الله؟ إذا قلت لبيك اللهم عمرة الآن انتهى، كأنك قلت الصلاة الله أكبر، أو إذا قلت لبيك اللهم حجا فأنت دخلت في النسك. ولذا يا إخوان المراد لابد أن نعرف المراد بالإحرام النية وليس الإحرام الاغتسال، ليس الإحرام لبس ثياب الإحرام. ولذا أكثر الناس هداهم الله يحملون معنى الإحرام على لباس ثياب الإحرام، وليس كذلك. والإحرام سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه موسع في الباب القريب الذي يلي هذا الباب، أنه الإحرام نية الدخول في النسك. وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسل في المدينة ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروه، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك ولم تحصل منه إلا في الميقات. لكن لو سألنا سائل ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت، هل يحرم من بلده ولو كان بعيدا؟ يعني إنسان يسأل يقول هذا شخص لم يمر بشيء من المواقيت، هل يحرم من بلده ولو كان بعيد أو من أي مكان يحرم؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، يعني السيل الذي نحرم منه ونعرفه، وإنها جور عن طريقنا، يعني مائلة وبعيدة عن طريق العراق وعن طريق إيران. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. ليس لازم أنك تذهب إلى السيل، وإنما المقارب لها انظروه. فهذا الذي لم يمر بالميقات، يعني أي إنسان يقول أنا ما مررت بالميقات، نقول أحرم إذا حاذيت الميقات. إما أن تكون في الجو، إذا أتيت فوق الميقات قل لبيك اللهم عمره، أو أنت في البحر إذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم عمره، أو إذا جئت بجانب الميقات عن يمينك أو عن شمالك تقول لبيك اللهم عمره. لكن كما اتفقنا إن كل واحد يا إخوان يعرف أسماء المواقيت لأجل يسأل صاحب الباخرة أو صاحب الطيارة أو صاحب السيارة، لابد أن يعرف أسماء المواقيت لأجل إذا وصل إليها يعقد النية. ولذا قلنا مثلا أهل مصر وأهل رابع وأهل الشام وأهل المغرب كل إحرامهم يكون من رابق، أهل مصر والشام والمغرب يكون إحرامهم. لكن لو مروا بأي ميقات من المواقيت يحرمون منه. أهل المدينة ميقاتهم ذي الحليفة، لكن لو جاءوا أهل المدينة للطائف يحرمون من السير. أهل مصر مثلا عرفنا ميقاتهم رابغ، لكن لو جاءوا وذهبوا إلى المدينة يحرمون من ذي الحليفة. فالمهم أن الإنسان يعرف أسماء المواقيت ويسأل أهل السيارة أو أهل الباخرة أو أهل الطيارة عن محاذاتها، هل وصلنا إليها أو لم نصل إليها. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان لا يشق على نفسه ولا يحرم قبل المواقيت الزمنية أو المكانية، وإنما يحرم في وقتها رحمة بنفسه. ولذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال على مثل من كان في الطائرة، يعني الذي كان في الطائرة، يعني سبحان الله وقت شيخ الإسلام ما كان في طائرة، لكن يقول إنه يجب أن يحرم الإنسان إذا حاذ الميقات. فيه واحد سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن السحرة الذين يكذبون على الناس، ويقولون تحملنا الملائكة، الملائكة ما تحمل السحرة، السحرة حكمهم القتل قطع الرقاب، الكهنة أيضا حكمهم الذين يدعون علم الغيب أيضا حكمهم القتل. لكنهم سألوا ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن بعض الناس تحملهم الملائكة إلى مكة في يوم واحد يكون في العراق، فتحمله الملائكة يوم عرفة ويصل إلى عرفة قبل العصر، ما حكم هذا؟ يعني يذهب إلى عرفة في يوم واحد؟ قال هؤلاء يخطئون، هؤلاء لا تحملهم الملائكة، لكن الشياطين ربما أنها تحملهم. الشياطين إخوان عندهم قوة، والشياطين يحملون أيضا الذين يعتمدون عليهم ويعبدونهم، ولذا الشياطين يصلون إلى السماء. ما استطاع ابن آدم بهذه القوات العظيمة أن يستطيع أن يصلوا إلى السماء، لكن الشياطين كانت تصل إلى السماء، بعضهم يركب على بعض حتى يصلون إلى السماء ويستمعون إلى كلام الملائكة، حتى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم رجوما لهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى السماء بعد ذلك. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله إن صح أنهم يحملون في يوم واحد السحرة فإنما يحملهم الشيطان. طيب قال بس من أين يحرم؟ قال إذا مر فوق الميقات يحرم من الميقات، وهذا مثل الطائرة، فقد تحمل الشياطين، قد تحمل الذين يعبدونها أصحابها، نسأل الله العافية. الليلة سنبدأ في الجد، الليلة سنبدأ في الجد من نية الإحرام، الإحرام. فانتبهوا، والذي لا يعرف يا إخوان أو الذي يشتبه عليه الكلام يكتب ورقة، خلونا منظمين، يعني أسئلتنا هنا تكون في الموضوع الذي تكلمنا عليه في هذه الليلة، الذي ما فهم شيء أو اشتبه عليه يكتب السؤال هنا أو يكتبه في البيت ويأتي به بكرة ونجيب عليه، حتى لو ما أمكنني أن أجيب على كل الأسئلة أجيب عليها في اليوم الآخر. أما الأسئلة غير موضوعنا، ولله الحمد الدولة مهتمة بالحجاج اهتمام كثير، ولذلك عدد المفتين كثير، هنا خلفي اثنين، وهنا على الجانب الأيمن هنا اثنين، وهناك عند البوابة 93 أربعة، فالدولة وفقها الله يعني جعلت ناس متخصصين ومتفرغين للفتوى، يعني ما عنده عمل إلا أنه يفتيك، اسأل أي سؤال. ولكن إذا سألت واحد من العلماء اقتنع بكلامه، لا تذهب تسأل هذا وتسأل هذا وتقول هذا يعطيني رخصة وهذا ربما ما وافق هواي، إذا سألت واحدا اقتنع بكلامه واجعله إماما لك إن شاء الله. فالدولة وفقها الله عملت كل ما يريح الحجاج وإخواننا الذين يفيدون إلى هذا المكان من سعوديين أو غيرهم. فموضوعنا هنا إذا كان عندك أسئلة في نفس الموضوع اكتبها وأنا أجيب عليها قدر استطاعتي، إذا لم أفهم الجواب أسأل أهل العلم وأخبرك أيضا بالجواب. فنحن الليلة نبدأ بالركن الأول من أركان الحج، لأن الحج له أركان أربعة، وهذا أيضا الركن الأول للعمرة وهو الإحرام. ما معنى الإحرام وما هو الإحرام؟ يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز من الشرح الممتع كلاما ممتع مفيد نافع، نسأل الله أن ينفعني وإياكم به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب الإحرام، قوله الإحرام مأخوذة من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، كأنجد أي دخل في نجد، ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم أي تحريم ما يحرم على المصلي، أما المراد به هنا فقوله نية النسك، يعني نية الدخول فيه لا نية أن يعتمر أو أن يحج. وبين الأمرين فرق، فمثلا إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا العام فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ الجواب لا، لأنه لم ينو الدخول في النسك. وكذلك نريد أن نصلي العشاء، فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة وحرم علينا ما يحرم على المصلي؟ الجواب لا، إذن نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. وسميت نية الدخول في النسك إحراما لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك.
نعم، الآن هنا عرفنا معنى نية النسك. يقول الإحرام نية النسك. ما هو الإحرام؟ نية النسك، يعني النية. الإحرام هو النية، بخلاف كلام العامة. العامة الإحرام لبس ملابس الإحرام، لكن يقول لك الإحرام معناه نية النسك. ما هي نية النسك؟ ما معنى كلمة الإحرام؟ الإحرام مأخوذ من التحريم، مأخوذ من التحريم. ما معنى أحرم؟ يعني لبس ملابس الإحرام؟ لا، أي دخل في الحرام. أحرم دخل في الحرام، مثل قولهم، اللغة العربية مهمة يا إخوان، قولهم أنجد يعني دخل في نجد. ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة اسمها إيش؟ تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى نسميها تكبيرة الإحرام. لماذا قلنا التكبيرة الأولى الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ لماذا؟ لأنه يدخل في التحريم، يحرم على نفسه ما كان مباحا له، يحرم على المصلي ما كان مباحا له من قبل. إذا قال الله أكبر هذه اسمها تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنه يدخل بها في التحريم، يعني يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الصلاة، ما تأكل ولا تشرب ولا تتكلم. ولذا قال نية النسك، يعني نية الدخول في النسك. ولذا قال بعض العلماء لا نية أن يعتمر أو يحج. بعض من الناس يقول أنا أنوي أن أحج، لكن الآن يريد أن يحج، هل هو حج ولا باقي؟ لا، أنا أريد أن أعتمر بعد 10 أيام، أريد أن أعتمر بعد 2 يومين، هل دخل في النسك؟ لا، هذه النية متقدمة، لكن نية الدخول في الأمر. ولذا لا بد أن ينوي الإنسان الدخول في النسك. مثل واحد يقول أنا أريد، ليش جالس يا محمد؟ يقول أنا أريد أن أصلي العشاء. فكلمته هنا أريد أن أصلي العشاء، هل هو دخل في الصلاة؟ لا، ما دخل في الصلاة. هل حرم على نفسه بهذه الكلمة الإرادة أنه حرم على نفسه ما كان مباحا له؟ لا، ولكن نية الدخول في النسك، يعني النية سابقا لا تؤثر، لكن لا بد نية الدخول فيه التي تؤثر. ولذا سميت نية الدخول في النسك إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام. ونحن نعرف محظورات الإحرام 9 ستأتينا إن شاء الله. فإذا قلت لبيك اللهم عمرة حرمت على نفسك ما كان مباحا لك من قبل، لكن إذا لبست ملابس الإحرام ما حرمت على نفسك شيء. إذا كنت تنوي العمرة أو تنوي الحج إلى الآن ما حرمت على نفسك شيء، لكن ما دام أنك قلت لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، الآن دخلت في النسك. هل عرفنا نية النسك يا إخوان؟ الإحرام نية النسك، لا نية الاغتسال، لا نية الملابس الإحرام، وإنما نية الدخول في النسك، لأن الإنسان إذا دخل في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه الطيب، يحرم عليه أن يأخذ من شعره، يأخذ ويحرم عليه الصيد، الأمور التسعة التي ستأتينا إن شاء الله ويسميها العلماء محظورات الإحرام. هل عرفنا هذا الركن الأول يا إخوان؟ نية الدخول في النسك، الركن الأول من أركان العبرة أو أركان الحج، نية الدخول في النسك. وعرفنا الفرق بين النية وبين لباس الإحرام، ملابس الإحرام هذه، هذا واجب من واجبات الحج أو العمرة، يعني لو أنك دخلت في النسك بثيابك هذه صحت عمرتك وصح حجك، ولكن تركت واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة. لعلنا وصلنا إلى توضيح هذه النقطة اليسيرة التي قالها المؤلف رحمه الله: الإحرام نية النسك. عندنا سنن ذكرها المؤلف رحمه الله بعض، وليس كل السنن سبحان الله كثيرة، السنن كثيرة أكثر من الواجبات وأكثر من الأركان، ولذا ينبغي للإنسان قدر استطاعته أن يحافظ على السنة. السنة إذا فعلتها تثاب على هذا الفعل، إذا تركتها ليس عليك شيء، لكن ينبغي أن نحافظ على السنن، نكثر من الأجر، نكثر من الحسنات، مثل المكروه إذا تركته امتثالا لك أجر عند الله عز وجل. اقرأ لنا سنن الإحرام. أنا أريد أن أحرم، هناك سنن، ما هي السنن؟
قوله: سنة لمريده، السان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة طريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وفي اصطلاح الأصوليين هي ما أمر به لا على وجه الإلزام. وقوله لمريده أي لمريد النسك. قوله غسل، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا.
احفظوها السنة الأولى غسل، نعم.
أما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أما أمره فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر رضي الله عنه نفست في ذي الحليفة، أي ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ومعنى استثفري أي تحفظي. فالشاهد من هذا قوله اغتسلي، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة. وقوله سنة لمريده، مريد اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون إن أل في اسم الفاعل موصولة. قال ابن مالك رحمه الله: وصفة صريحة صلة أل، فعلى هذا تكون كلمة مريد عامة للذكور والإناث وللجنب وغير الجنب وللحائض والنفساء وللصغير والكبير، فكل من أراد النسك فليغتسل. وقوله غسل، إذا أطلق الغسل فالمراد به شرعا ما يشبه غسل الجنابة، فمثلا إذا قلنا يجب للجمعة الغسل أي غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام غسل أي كغسل الجنابة. مسألة: هل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الإحرام؟ الجواب: في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكنه الاغتسال عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة
فلا شك أن ذلك يجزئه، لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار. وإن كان في سيارة نظرنا، فإن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه، وإن كانت بعيدة لا يجزئه، ولكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته ويقول إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت، وإلا اكتفيت بهذا. قوله أو تيمم لعدم، أو هذه عاطفة على غسل، أي أو أن يتيمم لعدم الماء أو تعذر استعماله للمرض ونحوه، فيتيمم بدلا من الغسل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناء على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، لأن الله عز وجل ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام، وعليه فنقول إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب. وقوله أو تيمم لعدم، هذا فيه قصور، ولو قال أو تيمم لعذر فلكان أشمل، فيشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا باستعماله.
أيوة، الآن عندنا أيها الأحبة سنن الإحرام. الإحرام له سنن، عرفنا الإحرام ما هو؟ الدخول في النسك، يعني قبل الدخول في النسك فيه سنن تعملها. أول سنة تقوم بها هو الاغتسال. انظروا يا إخوان إلى ديننا، دين الإسلام هو دين النظافة، دين مبارك، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالوضوء، الطهارة في بدنك وفي ثيابك وفي البقعة التي تصلي فيها تتطهر، ربما تتوضأ لكل صلاة 5 مرات في اليوم. فديننا يا إخوان دين النظافة، يحث على النظافة ويأمر بها. ولذا يقول أحد العلماء أظنه ابن القيم رحمه الله، يقول لو أن الإنسان دائما يكون نظيفا وليس فيه رائحة خبيثة لا تقربه الجن، لا تقربه الجن ولا تقربه الشياطين، لا تؤثر عليه، لأنهم يبحثون عن الروائح الخبيثة وعن الأماكن القذرة. ولذا ينبغي للإنسان دائما أن يكون نظيفا. فهنا إذا أراد الإحرام سنة أن يغتسل، لكن هل الاغتسال واجب؟ لا، ما يجب إلا الذي عليه جنابة، وأنتم تعرفون الجنابة، إما احتلام أو جماع. الإنسان إذا جامع زوجته هنا يجب عليه الاغتسال، أو أنه احتلم يجب عليه الاغتسال. ونعرف غسل الجنابة نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ. وأنتم الظاهر تعرفون الواحد عمره 30 سنة و40 سنة كم مرة يغتسل، فلا بد أن نعرف غسل الجنابة الكامل. ولذا ينبغي للمسلم دائما أن يغتسل الغسل الكامل. والغسل الكامل أن الإنسان يتوضأ أولا وضوء للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على يمينه 3 مرات وعلى يساره، ويعمم رأسه وجسده بالماء. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فالاغتسال مرة واحدة. المهم أن الإنسان من سنن الغسل أنه يغتسل، من سنن الإحرام أن يغتسل. واجب؟ لا، ليس واجب، لكن لك ثواب ولك أجر، ونظافة وأنت متطهر تسأل نفسك لماذا أغير ثيابي في هذا المكان المبارك؟ لماذا أغير ثيابي؟ تغير ثيابك تذكر أنك أتيت إلى الله عز وجل، قادم إلى ربك، إلى بيت ربك، طاعة لربك. بعد قليل تقول لبيك لبيك لبيك، يعني تركت أولادي، تركت أهلي، تركت مالي، تركت وطني، تركت كل شيء وأتيت إليك يا رب أقول لبيك اللهم لبيك. لأن الله دعا الحاج، الله دعا الحاج والمعتمر دعاه ربنا سبحانه وتعالى. ألا قال لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا؟ لما بنى هذا البيت ربنا سبحانه وتعالى قال له أذن في الناس يحجون إلى هذا البيت. فقال إبراهيم أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، ولذا سمعه من هداه الله عز وجل ووفقه للهداية فيحجون. فالإنسان يتطهر لأنه أتى لعبادة عظيمة، عبادة عظيمة فيها يخرج الإنسان من جميع ذنوبه، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. نعمة يا إخوان، عمرك 60 سنة ذنوبك كثيرة، يعني حججت خرجت من هذه الذنوب، ما بقي عليك ذنوب كأنك مولود الآن. فالسنة الأولى أن الإنسان يغتسل مثل غسل الجنابة، يتوضأ أولا ثم ينظف جسده. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله أنه لا يكفي أن تصب الماء على جسدك الدش فقط، وإنما تدلكه إن كان هناك بصابون أو شامبو أو بيدك. ينبغي أن يدلك الإنسان يديه، وخاصة المغابن تحت الإبطين وتحت الركبتين وما إلى ذلك. الإنسان يحتاط في النظافة لأجل يزيل الأوساخ التي عنده ويبدأ نظيف، ينظف جسده وينظف قلبه، ينظف كل الاثنين الجسد وينظف القلب. فالغسل سنة. ما هو الدليل على أنه سنة؟ نحن يا إخوان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأخبرنا، قال أنا ما خلقتكم لأعبث، ما تركتكم همل، وإنما كلفتكم أختبركم. ربنا أخبرنا في القرآن أنه يختبرنا، ولذا أرسل لنا القرآن وأرسل لنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا بالتكاليف الشرعية التي نقوم بها ونعملها. فربنا يخبرنا المطيع له الجنة، يعني الآخرة. الدنيا هذه قصيرة، يعني كم الواحد منا يعيش في هذه الدنيا يا إخوان؟ 200 سنة؟ لا، ممكن تعيش 200 سنة؟ مستحيل. يعني هذه الدنيا أيضا لا تعتبر شيء، ما دام من الإنسان سيفنى ويموت ما تعتبر شيء، لكن الآخرة هي الباقية. ولذلك يقول الله وللآخرة خير وأبقى، اعمل للآخرة، الدنيا لا تشغلك عن الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أولادك وأموالك كلها فانية، ما لا تلهك عن الباقي عن ذكر الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول أعطانا المال وأعطانا البنين وأعطانا كل خير، وقال هذا زينة، الزينة تنتهي في يوم من الأيام، لكن الذي يبقى هو العمل الصالح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فانتبهوا يا إخوان، نحن مكلفين ومراقبين، الله سبحانه وتعالى جعل مراقبين يراقبونا. ما يقول الإنسان أنا خالي بين 4 جدران مقفول الشباب كل باب، لا، معك ملائكة، معك ملائكة ما تشوفهم لكن يسجلون كلامك، كلامك مسجل. ولذا يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما ترى الملائكة الذين معك ولذلك معك ملائكة، ما نرى الملائكة الذين يقبضون روح الإنسان بين أيدينا، عنده الجيش وعنده الجنود وعنده كذا وعنده القوة، وهم يأتون ويقبضون الروح يقول انتهى خذوه، ما ينفع لا جيش ولا قوة. فالمهم أيها الإخوة أن الله كلفنا في هذه الدنيا، ومن التكاليف هذا هو الحج، ولذا ينبغي أن نعتني به عناية كاملة بسننه أركانه واجباته. ومن سنن الإحرام الاغتسال. ما هو الدليل؟ أن تقول سنة، ومعنى سنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما قال أو فعل أو أقر، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول أو فعل أو تقرير. فإذا قال لك إنسان هذا سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه يستحق له فضل علينا، نصلي ونسلم عليه، لأنه أخبرنا من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة عشر. الحمد لله نعمة أن الله يصلي عليك عشرة، صل عليه عشر مرات ربنا يصلي عليك مئة مرة، الله يصلي عليه. أخبرنا عز وجل أن إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما دام الله يصلي عليه الملائكة يصلون عليه، لماذا نحسد أنفسنا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه؟ وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نحب أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان السلف الصالح يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام رجال ونساء أكثر منا، كانوا يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفديك بأبي وأمي، وكانوا يقولون بأبي وأمي رسول الله، أفديه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعطيناه حقه عليه الصلاة والسلام، نحن مقصرين في حق الله، مقصرين في حق رسول الله. نسأل الله أن يعيننا على إعطائه بعض الحقوق عليه الصلاة والسلام. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا سنة، ما معنى سنة؟ إما قاله وإما فعله وإما أقره، هذا معنى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الأصوليون يقولون ما السنة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإلزام، الواجب ما أمر به على وجه الإلزام. ولذا يقول المؤلف رحمه الله سنة لمريده غسل. ما هو الدليل؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحرم في ذي الحليفة تجرد لإحرامه واغتسل ولبس ملابس الإحرام قبل أن يحرم، لبس ملابس الإحرام استعدادا للإحرام. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في باب الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. لكن نريد أمره، هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال؟ نعم، أمر أسماء امرأة ولدت نفست وهم في ذي الحليفة، لما جاءوا في ذي الحليفة في الميقات نفست امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل؟ أنا نفست ماذا أفعل يا رسول الله؟ ولدت ماذا أفعل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام استثفري، يعني تأخذ حفاظة، تلبس حفاظة مثل الحفائض الموجودة هنا، ما كان عندهم حفائض قديما، ولكنها تربطه بشيء من الشاش أو ما إلى ذلك. استثفري واغتسلي، تغتسل وتستثفر. فأمرها بالاغتسال وهي نفساء، وأيضا أمر الحائض أن تغتسل وهي حائض. فدل ذلك على أن الغسل مهم لمريد الإحرام. الإنسان الذي يريد الإحرام أن يغتسل، ما دام أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر رضي الله عنه نفست في ذي الحليفة وولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. المهم أننا نأخذ من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال، أمر بالاغتسال. وأيضا المؤلف رحمه الله قال سنة لمريده، انتبهوا لقراءة كتب المؤلفين رحمهم الله، قال سنة لمريده. اللام هنا يا إخوان تدل على العموم، الذي يريد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، كل واحد يريد الإحرام لا بد أن يغتسل، لا بد أن يغتسل. وأطلق الغسل، قال غسل. وإذا أطلق الغسل عرفنا أن الغسل هو المراد به الغسل المشروع، وهو ما يشبه غسل الجنابة. مثلا إذا قلنا اغتسل للجمعة فإن غسل الجمعة سنة مؤكدة أو واجب عند بعض العلماء، بعض العلماء أوجب على كل بالغ يذهب للمسجد أن يغتسل للجمعة، والجمهور من العلماء قالوا إنه واجب. فالإنسان يسن له أن يغتسل للإحرام إذا أراد الإحرام. لكن نحن نقول لو أن الإنسان اغتسل في بيته هل يلزمه أن يغتسل في الميقات وإلا لا يلزمه أن يغتسل في الميقات؟ العلماء رحمهم الله يقولون إذا كانت المسافة قريبة والإنسان لم يخرج منه عرق ولم يخرج منه رائحة فلا يحتاج إلى اغتسال، الغسل الأول يكفيه سواء كان في سيارة أو في طيارة. أما إذا كان الغسل يشق عليه فإنه سنة، إذا كان بعيد فالأولى أن يغتسل، لأن الإنسان كلما كان نظيفا كان أقرب للعمل الصالح، كان أقرب لأن ديننا دين الإسلام هو دين النظافة. طيب إنسان إن عرفنا الاغتسال، أتينا في الميقات نريد الاغتسال ما وجدنا ماء، ماذا نفعل؟ هل نتيمم أو لا نتيمم؟ الجمهور من العلماء قالوا نعم، البديل عن الاغتسال هو التيمم، لأن التيمم يا إخوان بدلا من الماء، وقد يكون الماء بدلا من التيمم، يعني ممكن يكون الماء بدلا من التراب. ولذا عند العلماء لغز، عند العلماء بعض الألغاز التي يختبرون بها ذكاء الطلاب، يقولون ما لو مات رجل في البحر كيف ندفنه؟ قالوا ترميه في البحر، إذا لم يمكن أن تنتظر به في البر ترميه في البحر، لأن البحر ينوب عن التراب. فالمهم يا إخوان الجمهور من العلماء قالوا إذا جاء الميقات وما وجد ترابا فإنه يتيمم، لأن التيمم بدلا من الماء، هذا للإحرام. لكن إذا كان يريد الصلاة يتيمم، إذا كان يريد صلاة يتيمم، وأما فقط للإحرام فإنهم قالوا يتيمم. لكن ابن تيمية رحمه الله له خلاف، قال إذا كان الإنسان يريد الصلاة يتيمم، لكن إذا كان يريد إحراما فقط فلم يرد للإحرام، لم يرد للإحرام تيمم ولا يتيمم له، لأن التيمم يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقول الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإن الإنسان لا يتيمم لها، لأن الله عز وجل ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا رجح رأي ابن تيمية، ورأي الجمهور أيضا قوي من حيث التعليل. لكن إذا كنت تريد أن تصلي تيمم، هذه السنة الأولى للإحرام التيمم الاغتسال، وإذا لم تجد ماء تيمم. وهذا فيه خلاف ابن تيمية رحمه الله، وإن تيممت فيكون هو الأولى، والتيمم لا يشق على الإنسان ولا يتعبه. نريد السنة الثانية. السنة الأولى عرفناها للإحرام هو الاغتسال، ما هي السنة الثانية للإحرام؟
اقرأ.
قوله: وتنظف. إذا قال العلماء تنظف فليس المراد تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، ولكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والإبط والشارب، وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها. ولكن هل ورد في هذا سنة؟ الجواب لا فيما نعلم، وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع. وبناء على هذا نقول: إذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك، لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
هذه السنة الثانية للإحرام، ما هي؟ التنظف. طيب الاغتسال ما هو تنظف؟ الاغتسال تنظف ولا غير تنظف؟ لا، العلماء رحمهم الله إذا جمعوا بين التنظف والاغتسال، التنظف غير الاغتسال. لكن ما هو الأول؟ هل هو التنظف أو الاغتسال؟ التنظف قبل الاغتسال، التنظف قبل الاغتسال، والاغتسال هو كمال للنظافة. ماذا يقصد العلماء رحمهم الله في كتب الفقه بكلمة التنظف؟ يعني ليس المراد تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل به الغسل، ولكن المراد بالتنظف الذي يقصده العلماء مع الغسل أن يأخذ من الشعور التي ينبغي أخذها، الشعور التي ينبغي أخذها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل، سبحان الله يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى ما ترك شيء إلا وأمرنا به أو نهانا عنه. خلق الإنسان، في جسم الإنسان أوامر ونواهي، لباس الإنسان أوامر ونواهي، أكل الإنسان أوامر ونواهي. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أوامر الله في جسده أولا، ثم في ثيابه بعد ذلك، ثم في طعامه بعد ذلك. ما هي أوامر الله؟ أن الأوامر والنواهي في الإنسان. تعال لرأس الإنسان، ما حكم حلق رأس الإنسان؟ ما حكم حلق رأس الإنسان؟ يجب أو يجوز للإنسان أن يحلق رأسه متى ما شاء، لكن في العمرة والحج يكون واجب من الواجبات. هذا واضح ولا لا؟ طيب هذه الأجفان، الشعور التي في الإنسان، هذه الأجفان هل يجوز للإنسان أن يأخذها؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ منها، لأنها زينة، وسبحان الله فيه شعور تنمو وشعور لا تنمو، تتوقف، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أيضا نأتي لهذا الشارب، هل الإنسان يأخذه وإلا لا يأخذه؟ هل فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال قص الشوارب. فيه رواية أخرى حف الشوارب. هل هناك فرق بين قص وحف؟ نعم، فيه فرق بين الإحفاء يعني ما يبقى لها أثر، والقص يبقى لها أثر. أيضا ننزل قليلا، هذه العنفقة هل نأخذها أو لا نأخذها؟ أيضا لا مانع أن تأخذها هذه العنفقة، ممكن أن تأخذها. هذه اللحية هل نأخذها أو لا نأخذها؟ نأخذها، لا نأخذ اللحية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثيفة. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أنه يتكلم بلحيته وهو يصلي أمامهم، ولذا سأله أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ماذا تقول في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟ كيف عرف أن الرسول يتكلم؟ لأنه يرى لحيته تتحرك. ومن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان كثيف اللحية، لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبره بدعاء الاستفتاح، أنه يقرأ دعاء الاستفتاح. فالمهم الشارب تقصه، لأنك إذا ربيت هذا الشارب فأنت تتشبه بالكفار. يعني أنا رأيتهم يا إخوان في إيطاليا، في عاصمة إيطاليا روما، فيه حفل ومسابقة لأطول الناس شارب، أطول الناس شارب الذي يمكن أن يأتي به ويربطه في خلفه، مسابقة عندهم، طاعة للشيطان. الشيطان يقول رب الشوارب وحلق اللحى. ولذا لحية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة وأوامره فيها. انزل قليلا، شعر العانة هل يجب أن أزيله أو أتركه؟ لا تزيله، لك حدود 40 يوم، بعد 40 يوم يكون فيه رائحة، لا بد أن تزيله. طيب شعر الشعر هنا هل أزيله أو أتركه؟ لا أزيله. شوفوا الشعور التي أنبتها الله فيك أيضا وضع لها أحكام، وضع لها أحكام، وضع لثيابك التي تلبسها أحكام في الطول وفي القصر وفي النوع، أيضا أكلك، ما هو الأكل الذي تأكله. فتعلموا شرعكم، تعلموا دينكم، تعلموا الذي يرضي الله عز وجل والذي يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يكون سببا في دخولكم الجنة. لأن الله أمرنا بالتعلم، أول آية نزلت اقرأ، أول آية نزلت من القرآن اقرأ. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تصلي تعلم، قبل ما تحج تعلم، قبل ما تزكي تعلم كيف الزكاة، كيف الصلاة، كيف الحج. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هو كل صلاة نافعة، ليس كل صلاة مقبولة، ولكن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحج: خذوا عني مناسككم. فلا بد يا إخوان، إذا كنت تحب نفسك وتعمل لمستقبلك وتريد المستقبل الصحيح الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل ويجعل بينك وبين النار وقاية، تمسك بطاعة الله عز وجل وتعلم أوامر الله ونواهيه. فنحن الآن في السنن، سنن الإحرام، سنن الإحرام التنظف. فإذا ذكر العلماء النظافة والغسل، النظافة تختلف عن الغسل. أما إذا لم يذكروا النظافة أو لم يذكروا الغسل، ذكروا واحدا، فإنه يشمل الجميع. فهنا قال يتنظف، يعني يزيل الشعور التي فيه الأظافر والشعور التي أمر بإزالتها، ثم بعد ذلك يغتسل ويتطيب ويتنظف، ثم بعد ذلك يصلي الركعتين ويدخل في النسك. فهنا قال تنظف، ومعنى تنظف يعني أخذ الشعور وإزالة الروائح الكريهة والأظافر التي كانت فيه. يسن أن يتنظف منها. لماذا يسن أن يتنظف منها؟ لأنه ربما يحتاجها في الإحرام ولا يستطيع أن يأخذ منها شيء، ربما أنه يؤذيك شيئا منها ولا تستطيع أن تخرجه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.